والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في البحث عن دلالة الأمر على الاستمرة أو التكرار، إلى البحث عما يقتضيه الإطلاق أو الدلالات الإطلاقية في الأمر، بعد وضوح أن الدلالة الوضعية لم يؤخذ فيها لا مفهوم المعنى ولا التكرار، لا في طرف الهيئة ولا في طرف المادة. بقي الإطلاق ماذا يقتضيه؟ فبالإطلاق هل يمكن إثبات الاكتفاء بالمرة أو أن الإطلاق يقتضي التكرار والإنحلالية؟ هنا في كلمات القوم لا يوجد بيان نكتة فنية، لأن الإطلاق متى يكون مقتضيا للإنحلالية ومتى لا يكون مقتضيا للإنحلالية، بل يكتفى فيه صرف الوجود، حيث أن بعضهم يذكر أنه لا ضابط نوعية لذلك. هناك ضابطة يمكن أن تذكر ولو بعنوان الضابطة الأولية، مع قطع النظر عن ما قد يطرأ من القرينة اللفظية والخصوصية اللفظية أو العقلية، أنه يقال بأنه الإطلاق إذا كان في موضوع الحب فهو يقتضي الإنحلالية بطبعه الأولي، وإذا كان في متعلق الحب متعلق الأمر والنهي فهو مثلا يقتضي البدلية، يقول اكتفاء بصرف الوجود لا الإنحلال والشمولية. وحينما يقول مثلا أكرم العالم، العالم موضوع، الطبيعة هنا وقعت موضوعا طبيعة العالم، والإطلاق فيه يقتضي الشمولية والإنحلالية، أي أن كل عالم، كل فرد من العالم يكون له حكم بوجوب الإكرام مستقل عن وجوب إكرام العالم الآخر، فينحل بعدد أفراد العالم يكون هناك أحكام وجوبات، هذا بلحاظ الموضوع. وأما المتعلق وهو الإكرام الذي تعلق به الأمر والوجوب، ففي كل عالم لا يجب كل إكرام وتمام أنحاء الإكرام، وإنما يكفي إكرام واحد، أي وجوب واحد للإكرام لكل عالم، لا أن كل عالم له وجوبات لإكرامات عديدة، وجوب إكرامه بالضيافة مثلا، وإكرامه بالسلام، وإكرامه بكل إكرامه. لا يستفاد من ذلك هذا، بل يستفاد كفاية طبيعة صرف وجود الإكرام، فلا يكون الحكم منحلا بلحاظ الطبيعة إلى بلحاظ المتعلق، الطبيعة الواقعة في متعلقه لا ينحل الأمر إلى أوامر عديدة، لكن بلحاظ الطبيعة الواقعة موضوعا له ينحل إلى أوامر عديدة بعدد أفرادها. ومن هنا قد يجعل هذا ضابطا ومفرقا، فهو نكتة كلية على أساسها يقال بأن الإطلاق ومقدمات الحكمة لحال الموضوع، موضوع ما يؤخذ موضوعا للحب يقتضي الإنحلالية، تعدد بتعدد حصص الموضوع وأفراده، لكن بلحاظ المتعلق الإطلاق بدلي لا يدل إلا على إيجاب صرف وجود المتعلق طبيعي المتعلق بنحو صرف الوجود، إلا أنه بالتبحيث والتدقيق يظهر أنه هذه الضابطة وإن كانت صحيحة كضابطة في الجملة، إلا أن نكتتها وملاكها ليس هذا الذي أخذ في الضابطة، من أن الإطلاق يقتضي الشمولية في طرف الموضوع والبدلية في طرف المتعلق، بل الإطلاق دائما له معنى واحد، فإن الإطلاق لا يراد به إلا الدلالة السكوتية بمعنى العدمية، بمعنى أنه ما لم يؤخذ في عالم الإثبات من القيود زائدا على الطبيعة لم يؤخذ ثبوتا أيضا، ليست مأخوذة ثبوتا، وأن عالم الثبوت مطابق مع عالم الإثبات، بمعنى أن ما لم يجئ من الغيب زائدا على أصل الطبيعة في عالم الإثبات لا يوجد أيضا في عالم الثبوت، وإلا لكان يذكر ما فرقيت في عالم الإثبات. الإطلاق عبارة عن هذا، كلما كان المتكلم في مقام البيان، هذا المقدمة الأولى، ولم يأتي بما يكون زائدا بقيد زائد على أصل الطبيعة المفادة باسم الجن، يستكشف أنه في عالم الثبوت أيضا لا يوجد أكثر من الطبيعة موضوعان أو متعلقان. إذن فالإطلاق الذي عبارة عن استكشاف عدم أخذ قيد في عالم الثبوت من عدم أخذ القيد في عالم الإثبات، هذا الإطلاق الذي هذا حقيقته أمر واحد في الموضوعات أو في المتعلقات، والطبيعة المفادة باسم الجنس أيضا كذلك، اسم الجنس موضوع للطبيعة بنحو واحد سواء في طرف المتعلق أو في طرف الموضوع، ليس لوضع اسم الجنس في إذا جاء في الموضوع وضعه لمعنى، وإذا جاء في المتعلق وضعه لمعنى آخر، بل لمعنى واحد. إذن فليس استفادة الشمولية في طرف الموضوع والإنحلالية وعدم استفادتها في طرف المتعلق لا يمكن أن يكون راجعا إلى مفاد الإطلاق ولا إلى مفاد اسم الجنس، فإن اسم الجنس مفاده واحد في أي مكان وقع اسم الجنس. الإطلاق أيضا حقيقته ومفاده واحد في أي مركز كان الإطلاق، وهو ما ذكرناه من استكشاف عدم القيد ثبوتا من عدم القيد إثباتا. إذن كيف اختلف نتيجة الإطلاق في طرف موضوع الحكم عن نتيجته في طرف متعلق الحكم، بحيث لم يكن إشكال على الأقل في مثل هذا المثال أكرم العالم أن الحكم أي وجوب الإكرام بلحاظ الطبيعة التي وقعت موضوعا وهو العالم ينحل إلى أحكام عديدة بعدد كل تشخص من تشخصات العالم وحصة أو فرد من أفراد العالم في الخارج، بحيث إذا كان هناك خمس علماء فهناك خمس وجوبات لكل عالم وجوب إكرام، بينما في طرف المتعلق وهو طبيعة الإكرام لا يوجد خمس وجوبات لكل إكرام في كل عالمين، بحيث يجب العالم الواحد الإكرامات الخمسة المتصورة مثلا، وإنما يكفي إكرام واحد منها. يمكن أن نكرم العالم بإعطاء هدية له، يمكن أن نكرمه مثلا بقيام له، يمكن أن نكرمه باستضافته، لا يجب كل هذه الأقسام، وإنما يكفي مطلق الاحترام بالحرص في الوجود الذي هو معنى البدلية. كيف إذن هذه البدلية هنا والشمولية هناك في طرف الموضوع بأي نكتتين؟ وهذا هو البحث التحليلي الذي يدخل في أصولي دائما في مثل هذه المواد. لا إشكال أننا نستفيد هذه الاستفادة، بمعنى أنه بحسب النتيجة حينما يرد خطاب من هذا القبيل أكرم العالم نستفيد أنه بلحاظ العالم الذي وقعت الطبيعة التي وقعت موضوعا، نستفيد التعدد بلحاظ الطبيعة الواقعة متعلقة، لا نستفيد التعدد. كيف نخرج ونحلل هذه النتيجة التي لا ينبغي التشكيك فيها في صحتها؟ هنا يدخل السيد الشهيد في بيان النكتة التخريج، وحاصل ما يذكره هنا يرجع إلى أن هذه الخصوصية ناشئة من خصوصية الانحلالية في طرف الموضوع وعدمها في طرف المتعلق، ناشئة من نفس مركز الموضوع والمتعلق. أو إن شئتم قلتم كيفية لحاظ الطبيعة حينما يقع في طرف الموضوع في مركز الموضوع للقضية، عن كيفية لحاظه الذهني حينما تقع الطبيعة في طرف المتعلق في مركز المتعلق بالحوض في القضية. فإنه موضوع القضية أو موضوع الخطاب حيث أنه مأخوذ بنحو مفروض عام، مفروض الوجود في القضايا الجعلية الإنشائية في الأوامر والنواهي، فخصوصية لحال الطبيعة الواقع في طرف الموضوع للقضية مفروغ الوجود، ومفروغ الوجود هذه الخصوصية يستفاد منه الانحلال، منها الانحلال، وهذه الخصوصية غير موجودة في طرف المتعلق بل موجودة في طرف الموضوع فقط. وبتعبير آخر وتحليل تفصيلي لهذا الكلام، أن الموضوع في القضايا معنى كونها ملحوظة بنحو كونه ملحوظا بنحو مفروغ عن مفروغ الوجود، معنى هذا أنها ترجع بالدقة إلى كأنها ترجع إلى قضية شرطية. فحينما نقول مثلا العالم أكرمه، العالم هنا يؤخذ مفروض الوجود، معنى أنه إذا يكون في قوة القضية الشرطية، إذا وجد عالمون، إذا تحقق العالم في الخارج فأكرمه، يرجع بحسب الحقيقة إلى قضية شرطية، معنى أنه مأخوذ مفروض الوجود وملحوظ بنحو مفروض الوجود، أن المتكلم في هذه القضية يفترض وجوده، وجود هذه الطبيعة، ويقدرها يقدر وجودها وجودها بنحو القضية التقديرية الشرطية، أي إذا فرض إذا وجد عالمون في الخارج فأكرمه. وهذا معناه أن الحكم بلحاظ ما يؤخذ في موضوعه مقدر الوجود مفروغ الوجود يكون بمثابة الجزاء المترتب على الشرط، بمثابة ما يرتب على تقدير وتحقق ذلك، يرجع إلى مثل هذا المعنى بالمآل، إلى أنه إن وجدت هذه الطبيعة فيترتب عليها حكم وهو وجوب الإكرام. وحيث أن الجزاء مستتبع للشرط، فكلما وجد شرط لا محالة يتبعه جزاؤه. فإذا كان لهذا الشرط تعينات وتشخصات ووجودات عديدة في الخارج، فلا محالة يكون حينئذ لكل وجود ما يستتبعه هذا الوجود هذا الشرط من ذاك الجزاء الذي هو الحكم. فانحلال الحكم بلحاظ الموضوع نكتته أن مركز الموضوع في القضايا الجعلية مركز القضية مركز فراغ عن وجود هذا الشيء الطبيعة، وأنه لأنه شرط للجزاء. وحينئذ مقتضى الشرطية هكذا أنه كلما وجد هذا الشرط وجد تبعه الجزاء. فيرجع بحسب الحقيقة إلى أن هذه الطبيعة كلما وجدت تستتبع لا محالة لازمها وهو الجزاء، فيكون حينئذ تعدد الشرط في عالم الوجود مستلزما لتعدد الجزاء، وإلا لم يكن مستتبعا. فالقضية الشرطية، فالقضية القملية التي فيها موضوع مأخوذ بنحو مقدر الوجود مرجعها بحسب الحقيقة إلى مثل هذه القضية الشرطية. فإذا كان كذلك إذن هذا يستلزم الانحلال بمقتضى الاستتباع والترتب للحكم على ما أخذ شرطا فيه، فإذا تعدد الشرط يتعدد الجزاء لا محالة. وهذا بخلاف الحكم حينما نلحظه مع متعلقه، فإن متعلق الحكم هذا الذي يقع متعلقا للحكم، الطبيعة التي يأتي متعلقا للأمر ليست ملحوظة مفروغة الوجود، بل على العكس الوجوب الطبيعة التي تقع متعلقا للوجوب لابد أن يفرض أنها غير موجودة في الخارج، بهذا الأمر يطلب إيجادها في الخارج، فلا يكون ملحوظا الطبيعة الطبيعي في طرف المتعلق لا يكون ملحوظا بما هو مفروغ الوجود ومتحقق، ولا يؤخذ تحققه شرطا لتعلق الوجوب به، وإلا أصبح تحصيل الحاصل. ليس معنى أكرم زيدا أنه إن وجد إكرام زيدا فأكرمه فيجب، هذا معنى إن وجد الإكرام فتحقق، لا معنى لإيجابه حينئذ كان طلبه طلبا للحاصل، بل على العكس يلحظ الطبيعة في طرف متعلق بما أنه يطلب إيجاده بهذا الأمر والخطاب، لا أنه مش مأخوذ مفروغ الوجود مفروغ عنه بنحو القضية الشرطية شرطا لفعلية الوجوب، إذ لو كان شرطا لفعلية الوجوب كان طلب الحاصل كما هو واضح. فالطبيعة في طرف المتعلق لا يؤخذ مفروغ الوجود، بل يؤخذ غير مفروغ الوجود يطلب إيجاده بخلاف الموضوع، الموضوع تلحظ الطبيعة في بنحو القضية الشرطية، فحيث أن هنا يوجد شرطية يوجد لا محالة استتباع، والشرطية حيث أنها الاستتباع استتباع للطبيعي، فكلما وجد الطبيعي في أي تحصص في أي حصة في أي وجود يلزمه الاستتباع لا محالة أن يكون له أيضا ما يتبعه ولازمه وهو الحكم. فإن حل الأحكام وتتعدد بتعدد تعينات وتشخصات الطبيعة في طرف الموضوع بخلاف الطرف المتعلق الذي لا يرجع إلى قضية شرطية. هذا بيان. ويوجد بيان آخر أيضا يمكن أن يكون تعبيرا ثالثا ثانيا عن هذا البيان، وهو ما سوف نذكره في النقطة القادمة إن شاء الله، يرجع لبا وروحا أيضا إلى نقطة الفرق بين ملاحظة الطبيعة بنحو المفروغ الوجود أو شرط بنحو القضية الشرطية، أو أخذها في طرف المتعلق ليس بنحو المفروغ الوجود بل بنحو يراد إيجاده. هذا النقطة التي يبينها السيد الشهيد، ثم يقول هذه النقطة لا يفرق فيها بين القضية الإنشائية والقضية الخبرية، وبين القضية الموجبة والقضية السالبة، بين الأمر والنهي. من هنا يبين عموم هذه النكتة السيد الشهيد في تمام هذه الموارد ضمن أموره. الأمر الأول هو أنه لا فرق في هذه النكتة بين القضية الخبرية أو القضية الإنشائية. القضية الخبرية أيضا كالإنشائية، بمعنى أنه كما لو يكون أكرم العالم الذي هو قضية إنشائية أمر بلحاظ الموضوع المأخوذ مفروغ الوجود وهو الطبيعة العالم طبيعي العالم الحكم منحل إلى أحكام عديدة، وبلحاظ المتعلق وهو الإكرام لا ينحل إلى أحكام عديدة، نفس الشيء في الجملة الخبرية، لو قلنا مثلا العالم نافع أيضا كذلك، العالم نافع في الحاضر الموضوع، هذه جملة خبرية إخبار عن نفع العالم، العالم نافع في الحاضر الموضوع يوجد انحلاله، بمعنى أن هذا يرجع إلى أنه كل عالم نافع، فزيد إذا كان عالما نافع، عمرو إذا كان عالما أيضا يكون نافعا، فبعدد العلماء لا محالة يتعدد نافع هذا نافع ذاك نافع، فينحل إلى إخبار عن نفع كل عالم عالم بحسب الحال، بحيث لو كان يوجد علماء عديدين في الخارج فهناك إخبارات عديدة عن نفع هذا العالم وذاك العالم وذاك العالم، ينحل إلى إخبارات عديدة بحسب الحال. فهناك انحلال أيضا كما كان هناك في الجملة الإنشائية انحلال للأمر الذي هو إنشاء للوجوب بلحاظ الموضوع، هنا أيضا انحلال للإخبار عن النفع بلحاظ الموضوع، فإخبار عن نفع هذا العالم وذاك العالم وذاك العالم وذاك، بعدد العلماء يوجد هناك إخبارات عن نفع وحكاية عن نفع كل واحد منه. وأما بلحاظ المحمول وهو النفع، هذا العالم الذي يكون نافعا، النفع أيضا له مصادق عديدة، له تعينات عديدة، هل يرجع إلى أن كل عالم زيد مثلا من العلماء نافع بكل نفع يتصور، أو لا نافع في الجملة بنفع ما؟ لا يرجع إلى الانحلال في هذا الجانب. كما نقول شيء مثلا شيء الشيخ المفيد عالم، هنا عالم أصبح محمولا، هل معنى أن الشيخ المفيد عالم بكل علمه؟ لا، ليس معنى أن الشيخ المفيد عالم بكل علمه، عالم يكفي أن يكون عالما بعلم واحد من العلوم، عالم إخبار عن أن الشيخ المفيد له علم في الجملة صرف وجود علمه، زيد عالم. هنا أيضا كذا حينما نقول العالم نافع، نافع أي كل عالم نافع بكل نفع، أو لا له نفع فأولو نفع واحد، لا إشكال أنه بالحاب المحمول لا يوجد انحلاله، لا يرجع هذا إلى الإخبار بأن كل عالم له كل ألوان النفع المتصورة في العالم، أن كل عالم له نفع، أما نفعه كل أقسام النفع أو نوع واحد من النفع من هذه الناحية صرف الوجود، لا يدل الجملة الخبرية من ناحية المحمول إلا على أصل وجود النفع في العالم، لا على وجود كل نفع في العالم. إذن من هنا العالم لو أصبح محمولا على زيد أيضا كذلك، زيد عالم ليس بمعنى أن زيد عالم بتمام العلوم، بل زيد عالم أي زيد عالم له صرف وجود العلم الذي يكفي في أن يكون عالما في علم واحد، يصدق أنه زيد عالم، فلو كان عالما بعلم واحد يكفي في صدق هذا، ولو لم يكن عالما بسائر العلوم. وهذا معناه أن هذه النكتة التي ذكرناها في الجملة الإنشائية أن الطبيعة الواقعة في طرف الموضوع تلحظ بنحو بحيث نتيجته انحلال الحكم والأمر والوجوب بالحاضر، هذا كما يصدق في الإنشائية يصدق في الخبرية أيضا، بخلاف المتعلق في الإنشائية والمتعلق في الخبرية الذي هو المحمول حسب الحقيقة. ومن هنا يصح هذه المقالة أن الجمل الخبرية بلحاظ الموضوع إذا كان لم يكن فيه قرين على أخر قيد مناف مع الانحلال إطلاقه انحلالي، ولكن بلحاظ المحمول لا إطلاق في طرف المحمول بهذا معنى الانحلال والشمول، يكفي في صدق المحمول صرف الوجود، ثبوت صرف وجود هذا المحمول في الموضوع. هذه نقطة. النقطة الثانية التي أيضا تذكر هنا ويستفاد من هنا أن هذا لا فرق فيه، هذه الضابطة وهذا التحليل لا فرق فيه بين الجمل الإنشائية الأمرية والجمل الإنشائية الناهية، أي لا فرق في بين الأمر والنهي، كما لا فرق في بين الإخبار الجملة الإخبارية الموجبة والجملة الإخبارية السالبة، بمعنى أن الموضوع في النواهي ما يؤخذ موضوعا للنهي، النهي يتعدد وينحل من خلاله، من خلال الموضوع بعدد الطبيعة في موضوع النهي بعدد مصادقها. لكن النهي لحاظ متعلقه أيضا لا يكون إلا بنحو صرف الوجود، بمعنى أنه نهي واحد وحكم واحد لا أحكام عديدة. توضيح ذلك أنه حينما يقول مثلا لا تشرب الدخان، لا تشرب الدخان السيجارة، هنا الدخان يصبح موضوعا والشرب يصبح متعلقا للنهي. لا تشرب بلحاظ الدخان، الدخان يكون موضوعا، مثلا إذا فرض أنه أخذ موضوعا ملحوظا بنحو مقدر الوجود، معنى أي دخان، أي كل نوع من أنواع الدخان، كل فرد من أفراد الدخان يكون مشمولا. هذا الدخان يحرم شربه، ذاك الدخان يحرم شربه، فينحل، يكون هناك نواهي عديدة بعدد كل دخان. دخان السيجار الأجنبية والداخلية والأسماء الموجودة كلها تكون مشمولة حينئذ لهذا النهي، فالنهي انحلالي بلحاظ ما هو موضوع النهي هو الدخان. وأما الشرب، الشرب الذي هنا أخذ متعلقا للنهي يطلب إعدامه، لا يؤخذ نحو القضية الشرطية، لأننا قلنا المتعلق لو أخذ بنحو القضية الشرطية لا يمكن حينئذ تعلق الأمر ولا النهي به، فإن الأول طلب الحاصل والثاني طلب ترك الموجود الحاصل هو محاله. بلحاظ الشرب أيضا لا يوجد مقتضى الإطلاق في طرف المتعلق، أيضا ليس إلا ملاحظة طبيعية الشرب هواة الأمر، في يعني لا يوجد إلا نهي واحد، فيوجد نهي واحد عن شرب عن الشرب بكل دخان، بمعنى أنه لو شربه مرة عصى وشرب، المرة الثانية الإطلاق لولا نقطة سوف نذكرها عقلية أو عقلائية، أن النهي لا يقتضي تحريم الفرد الثاني من الشرب بهذا الدخان، لا يقتضي النهي إلا شرب إلا إعدام طبيعي الشرب الذي إذا خرم بالعصيان وشرب مرة واحدة من لا تشرب لا نستطيع أن نستفيد نهيا آخر، بحيث يبقى نهي ثاني في شرب آخر هنا غير الشرب الأول. نعم النهي يختلف عن الأمر في مطلب آخر، وهو أن النهي حيث أن المطلوب فيه إعدام الطبيعة والأمر المطلوب فيه إيجاد الطبيعة، إيجاد الطبيعة الملحوظة بنحو صرف الوجود لا يكون إلا يتحقق بإيجاد فرد منه، لكن إعدام الطبيعة الغير ملحوظة بنحو مفروغ ومنحال بل بما هو طبيعة، إعدامها لا يكون إلا بإعدام تمام أفرادها. يعني حينما يريد أن ينتفي النهي لا بد أن يترك تمام أنحاء الشرب لهذا الدخان، فإن أي شرب من ألوان شرب هذا الدخان الواحد لو وجد تحقق الطبيعة. فهذه النقطة التي يذكرها محقق الخراساني في الكفاية من أنه في بحث الأوامر والنواهي، أن الأمر والنهي كلاهما متعلقان بالطبيعة بلا فرق بينهما من حيث كيفية لحاظ الطبيعة في متعلق الأمر أم متعلق النهي، إلا أن الفرق بينهما عقلي، بمعنى أنه عقلا الأمر بالطبيعة إيجاد لها، أمر بإيجادها وإيجادها يكفي في إيجاد فرد منها، النهي عن الطبيعة طلب تركها وإعدامها، وإعدام الشيء إعدام طبيعة لا يكون إلا بإعدام تمام أفرادها، إلا أن هذا أمر عقلي لازم عقلي لتعلق النهي والأمر، وإلا المتعلق هو نفس الطبيعة الملحوظة بما هي طبيعة بنحو صرف الوجود. ومن هنا الأمر والنهي يختلفان من هذه الناحية، إلا أن هذا ليس معناه الانحلال، أن الطبيعة في طرف النهي لا يمتثل الناهي فيها إلا بإعدام جميع أفرادها، إعدام جميع الأفراد امتثال لنهي واحد، بحيث حتى لو كان النهي من يعصي ويسقط في حقه هذا الناهي يجوز له شرب الآخر، إذا أراد أن يمتثل لابد أن يترك كل شرب، فالنهي الواحد امتثاله يكون بإعدام تمام أفراد الطبيعة. وإنما تعدد النهي، وهذا ليس انحلالا بل هذا منسجم مع وحدة النهي، النهي الواحد بطبيعة أيضا كذلك لا يمكن امتثاله إلا بإعدام تمام تلك الطبيعة. إنما يتعدد النهي لو فرض أن المكلف عصى هذا النهي فلم يمتثل، لو كان النهي واحدا سقط هذا النهي، لا يوجد نهي آخر، ولو كان النهي متعددا منحلا إلى نواهي عديدة مستقلة كما في طرف يجب على حين هناك نهي ثاني بلحاظ الفرد الباقي، الفرد الثاني بعد الفرد الأول، أي الطبيعة الثانية بعد الطبيعة الأولى والثالثة بعد الثانية وهكذا. حينئذ مدعى سيد الشهيد هنا هذا أن النهي من ناحية التعدد والانحلال وعدم التعدد وعدم الانحلال بلحاظ المتعلق كالأمر، أي النهي لا يقتضي أن يكون هناك النواهي عديدة بلحاظ المتعلق، بحيث لو عصي المتعلق مرة يكون هناك نهي ثاني مستقل عن هذا النهي الذي عصي لحاظ فرد آخر وفرد ثالث وفرد رابع. من هذه الناحية النهي كالأمر، إلا أنه لو لم يعصى ويرى هذا النهي الواحد الذي هو ليس متعدد كالأمر الواحد لحاظ متعلقه، هذا النهي امتثاله يتوقف لمن يريد أن يمتثل ولا يعصي بأن يترك جميع الأفراد، وإلا لم يتحقق امتثال النهي الواحد. فلا بد أن نميز بين الأمرين، بين ما يرجع إلى كيفية امتثال النهي الواحد وبين انحلالية النهي وتعدده بلحاظ المتعلق. كيفية امتثال النهي الواحد وأنه لا يكون إلا بإعدام تمام مصادق طبيعة المتعلق، هذا غير انحلالية كما يقول صاحب الكفاية، هذا أمر عقلي، هذا لازم عقلي لكيفية امتثال النهي، لا أنه انحلال بحسب الحقيقة. فليس هناك إلا نهي واحد، هذا النهي الواحد امتثاله يكون بهذا النحو، وهذا غير الانحلال. الانحلال معناه في النواهي أنه لو عصاه المكلف وجاء به فعصى نهي يبقى نهي آخر مستقل عن النهي الأول متعلق بالفرد الثاني والفرد الثالث وهكذا. ويقول سيد الشهيد أنه إذن لا فرق بين الأمر والنهي من ناحية المتعلق، وهذه الاستفادة التي أيضا قد تستفاد في مثال لا تشرب الخمر أو لا تشرب الدخان حتى لمن يعصي مرة واحدة، هذا ليس بنكتة الإطلاق، وإنما هذه بنكتة أخرى سوف نبينها بقرينة، هذه خصوصية ناشئة بالقرينة. ولهذا في كل مورد يحتمل أن يكون النهي نهيا واحدا، تلك القرينة لا تتم كما سوف نبين، وإن كانت القرينة العامة في مثل هذه الموارد موجودة في باب النواهي، لكن تلك القرينة إذا لم تكن موجودة حينئذ لا نستفيد من النهي إلا أنه هناك نهي واحد متعلق بهذه الطبيعة. لا أنه هناك نواهي عديدة. إذن فلا فرق بين الأمر والنهي من هذه الناحية، وكذلك بين الإخبار بالقضية الموجبة والقضية الإخبار بالقضية السالبة أيضا كذلك. حينما يخبر مثلا عن أن العالم نافع، هنا إخبار عن صرف وجود النفس في العالم، وحينما ينفي ذلك يقول العالم ليس نافعا، هنا أيضا سوف يكون العالم ليس نافعا يكون نفيا لنفس الطبيعة الملحوظة في طرف المحمول في الجملة الموجبة، لكن حيث أنه نفي لا يتحقق انتفاء النافع عن العالم الواحد عن زيد العالم ليس نافعا، لا يتحقق الانتفاء للطبيعة إلا بانتفاء تمام الأفراد، لا يتحقق هذا إلا بانتفاء تمام الفطر، إلا أن هذا ليس هو الانحلال، بل هذه النقطة التي العقلية التي يشير إليها صاحب الكفاية، من أن الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء تمام أفرادها، لكن توجد بوجود فرد واحد منها، فهذا غير موضوع ومن هنا لو كان قولنا زيد ليس بنافع، لو ثبت أنه نافع بنفع واحد، هنا يوجد لا محالة كذب في هذه القضية. لو كان له نفعان بدل النفع الواحد لا يكون كذبان بل كذب واحد، لأنه ليست طبيعة النفع في طرف المحمول في الجملة السالبة ملحوظة بنحو بحيث يكون هنالك انحلال إلى كل نفع النفع، لا يخبر عن انتفاء كل نفع النفع حتى النفع الثاني بعد النفع الأول، لكي يكون وجود نفع ثاني له بعد كذب النفع الأول، كذب انتفاء النفع الأول كذبا ثانيا. ومن هنا سواء كان زيدا له نفع واحد أو له عشر نوافع منافع، أيضا النتيجة نفس النتيجة، كي لا يكون إلا كذب واحد. لكن لو كان بلحاظ الموضوع كما إذا قال مثلا العالم نافع، فلو كان زيد من العلماء غير نافع هذا كذب، لو كان عامر أيضا نافع غير نافع من العلماء كذب زائد، لأنه قلنا أنه العالم نافع ينحل إلى أن زيد العالم نافع، عمرو العالم نافع، بكر العالم نافع، فكل واحد منهم من هؤلاء العلماء سوف يكون إخبارا عن نفعه بلحاظ موضوع، إخبار عن نفعه مستقلا عن الآخر، فكل واحد منهما يكون خلاف الواقع، يكون فيه في الواقع تخطئة وتكذيبا زائدا فيما هو مستفاد من مدلول الجملة الخبرية. وهذا هو معنى أنه بلحاظ المتعلق أيضا الجملة النافية كالجملة الموجبة، بلحاظ المتعلق لا تلحظ إلا ذات الطبيعة بلا ملاحظة انحلال لها وتعددها بتعدد مصادقها بخلاف الموضوع. وإنما الفرق بين الموجب والسالب في تلك النقطة العقلية لا في فالإخبار واحد بلحاظ المحمول لا متعدد، بلحاظ الموضوع متعدد، بلحاظ المحمول واحد في الموجب والسالب، إلا أن الإخبار بالسلب الواحد أيضا لا يتحقق إلا بانتفاء تمام الأفراد. نفس الشيء الذي يقول نقوله في الجملة الناهية أيضا يجري في الجملة النافية. هذا أيضا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يذكره سيد الشهيد استفيده هنا أنه هذا الانحلال بلحاظ الموضوع وعدم الانحلال بلحاظ المحمول والمتعلق، هذا انحلال في مرحلة التطبيق وليس انحلالا في الجعل، ليس بمعنى أن هناك جعول عديدة، بل الجعل الواحد ينحل بلحاظ موضوعه بتعدد تطبيقات موضوعه، ولا ينحل بلحاظ تطبيقات متعلقه. وإلا القضية المجعولة ليس الملحوظ فيها في طرف الموضوع في طرف المحور إلا الطبيعة كما قلنا، فاتنا هناك الطبيعة لوحظت بما هي مفروغ عنها بنحو القضية الشرطية، وهنا لا بنحو المفروغ عنها، بنحو يطلب إيجادها أو إعدامها. وهذا الانحلال الذي ندعي انحلال في الفعليات التطبيق، ومن هنا ليس هذا الانحلال ملحوظا في الجعل، بمعنى أنه ليس كاشفا عن وجود جعول عديدة، بل ولا في جعل واحد يلحظ هذا الانحلال، وهناك انحلال يلحظ في عالم الجعل، وذلك فيما المولى جاء بلفظ أو بلحاظ، هذا اللحاظ لوحظ فيه الانحلالية، كما لو استعمل كل قال كل عالم نافع، وبهذا يظهر الفارق بين كل عالم نافع بين العالم نافع. إذا يقول قال كل عالم نافع، المتكلم لاحظ في عالم كلامه ولحاظه الذهني والجعل والقضية المجعولة المعقولة في الذهن، لاحظ التطبيقات المتعددة وانحلال الحكم وتعدد الحكم بتعددها، بخلاف القضية التي هي قضية مطلقة لا عامة. هذا هو الفرق بين العموم والإطلاق، فالانحلال في المطلقات انحلال في مرحلة التطبيق، وإلا القضية قضية ذات موضوع واحد ومحمول واحد، ولم يلحظ فيه التعدد بخلاف العام الذي يلحظ فيه التعدد أو عدم التعدد كما في العام البدلي. هذا إلى النكتة واضحة. نكتة رابعة يذكرها سيد الشهيد هنا وهو أن هذا الذي قلناه من أنه من ناحية الموضوع انحلالون في التطبيق، ومن ناحية المتعلق والمحمول في الجملة الإنشائية والجملة الخبرية الموجبة أو السالبة أمرية أو نهية لا انحلال، هذا مقتضى القاعدة لولا القرينة، إلا أنه في بعض الموارد تأتي قرينة وتوجب العكس، يعني في طرف الموضوع قد يأتي قرينة يمنع من الانحلال، كما لو أخذ ما يدل على قيد الوحدة كالتنوين مثلا، أو أخذ المجموع موضوعان بنحو كان المجموع موضوعا واحدا فلا تعدد الحكم، إن كان يوجد شمول، إلا أن شمول عموم مجموعي لا استغراقي له حكم واحد، من قبيل ما إذا قال أكرم عالما واحدا، عالما والتنوين وحده يدل على الوحدة، أكرم عالما هذا يدل على أنه لا يجب إلا إكرام وجوب واحد حتى بلحاظ الموضوع، بحيث لو أكرم عالما لا يجب على إكرام العالم الآخر، فلا انحلال ولا تعدد من ناحية الموضوع. في طرف المتعلق أيضا قد يأتي شيء يقتضي الانحلال، وهذا في النواهي كما أشرنا هناك له نكتة، وهي أن النهي حيث أنه يحصل يكون ملاكه المفسدة في الفعل في كل فعلين، حينئذ عادة المفسدة تكون في كل مرة من مرات الفعل لا في المرة الأولى فقط، وهذا يقتضي أن يكون في طرف النهي حينئذ انحلال، النواهي تنحل بلحاظ متعلقاتها أيضا بمثل هذه الموارد، فالفرد الثاني بعد عصيان النهي في الفرد الأول أيضا فيه ملاك الفرد الأول من حيث ملاك التحريم، وبهذه النكتة يقال أنه النواهي متعلقات بلحاظ متعلقاتها أيضا تنحل إلى نواهي عديدة، بحيث لو سقط نهي ولو بالعصيان بقي نهي آخر بلحاظ الطبيعة لو أراد أن يكررها بعد ذلك، وهكذا فيستفاد تعدد النواهي، لا أنه نهي واحد فقط في مقام الامتثال يمتثل بترك تمام أفرادها، بحيث لو عصيب عن لا يوجد نهي آخر بلحاظ الفرد الثاني، هذه هي نكتة استفادة الانحلالية في طرف النواهي متعلقات النواهي، وإلا الإطلاق ومركز المتعلق لا يقتضي الانحلال في طرف النهي كما لا يقتضي في طرف الآخر. هذا أيضا نكتة رابعة. نكتة خامسة، وهي أنه هذا الانحلال الذي ندعيه في طرف الموضوع وننكره في طرف المحمول، نكتته هو أخذ القضية أخذ الطبيعة مفروغ الوجود، وهذا سوف نشرحه في اليوم القادم إن شاء الله.